بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالله أسأل أن كما جمعنا في هذا المجلس الطيب على طاعته وعلى العلم النافع، أن يجمعنا عنده في مستقر رحمته، قدم معنا الكلام عن مقدمة هذه الرسالة، وهي كتاب الورقات للجويني رحمه الله، وأخذنا شيئا يسيرا مما ذكره، ونكمل هذه الليلة إن شاء الله مبتدأ كلامه في قوله أنواع الحكم. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يحل به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحل به.
أحسنت بك، أحسنت، جزاك الله خير. قال: الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وهنا رحمه الله دمج بين الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية. وقبل أن نذكر هذه الأحكام وما يتعلق بها من تعريفات، الحكم لغة المنع، وهو أصل واحد كما قال ابن فارس رحمه الله. ومعنى قوله أصل واحد أي يأتي على معنى واحد، فالحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع، ومنه سميت المحكمة لأنها تمنع الظلم، وكذلك سمي لجام الدابة الحكمة، فيقال حكمته وحكمت الدابة أي أخذت بلجامها ومنعتها بالحكمة. ومنه قول القائل: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب، أي امنعوهم امنعوهم. وهذه اللفظة وهي الحكم تأتي في القرآن على معان عدة، فتأتي بمعنى الفقه، وتأتي بمعنى الحكمة والفضل والقضاء والموعظة والفهم وغيرها من المعاني. أما الحكم في اصطلاح الأصوليين فقيل: ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ما دل على أو على خطاب الشرع ما دل على خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هذا التعريف يعرف بعضهم به الأحكام الشرعية، ولكن هذا التعريف كما قال أهل العلم هو التعريف بثمرة الحكم الشرعي وليس بحقيقته، وفرق بين التعريف بالثمرة والرسم والتعريف بالحقيقة والماهية. وعلى هذا فعرفوه بماهيته وحقيقته فقالوا هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. بعضهم قال لا يقال خطاب الله، يقال خطاب الشارع. لماذا؟ نعم، حتى تدخل السنة، حتى تدخل السنة. واختار بعضهم أن لا يقال أفعال المكلفين وإنما يقال أفعال العباد. لماذا؟ لأن نعم لا لأن بعض الأفعال لا يكون فيها العبد مكلف، مثل الصبي والمجنون، يعني يضمن وليه وهو غير مكلف، لأن العقل مناط التكليف بالنسبة للمجنون، ولأن الصبي يعني لم يبلغ فيكون غير مكلف، فلكن وليه يضمن عنه ذلك. فقوله خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين والعباد، طبعا هذه قد يتسمح في بعض العبارات بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هنا دمج بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. فذكر المصنف أن الأحكام سبعة، وهذا الصنيع منه في الحقيقة صحيح. لماذا؟ لأنه تكلم عن الأحكام الشرعية بوجه عام، فلا بأس بإدخال الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الشرعية الوضعية في نفس التعريف، لا إشكال في ذلك. وذلك لأن يعني في قوله الأحكام سبعة وذكر منها الصحيح والباطل، لأن الصحيح في الاصطلاح هو تحقق العمل، هو تحقق العمل بتوفر شروطه وأركانه وانتفاء موانع صحته. الصحة أو الصحيح في عند الأصوليين هو تحقق العمل بتوفر شروطه وأركانه وانتفاء موانع صحته. انظر، ذكر شروطه، قال شروطه وأركانه وانتفاء موانع، فلذلك هو اكتفى بقوله الصحيح والباطل، لم يذكر السبب، لم يذكر المانع، لم يذكر الشرط، لأن هذه الثلاثة تندرج تحت قوله الصحيح. واضح؟ والباطل أو البطلان هو وصف يلحق العمل بسبب تخلف الركن أو الشرط أو السبب أو قيام المانع يمنع من الصحة. إذن بقية أنواع الحكم الوضعي من السبب والشرط والمانع وغيرها تدخل تحت قوله الصحيح والباطل. قبل أن نبدأ في الكلام عن عبارات المصنف رحمه الله، نعرف ما هي الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية وهي الخمسة الأولى التي ذكرها، الواجب والمحرم والمباح والمكروه والمندوب. الأحكام الشرعية أو الأحكام الشرعية التكليفية هي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. نحن حذفنا الوضع لأن الوضع يتعلق بماذا؟ بالأحكام الوضعية. إذن هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. الاقتضاء ما هو؟ الاقتضاء هو طلب الفعل أو طلب الترك. طلب الفعل أو طلب الترك. وعلى هذا فإن كان طلبا للفعل بطريق الجزم كان واجبا، إن كان طلبا للفعل بغير طريق الجزم كان مستحبا، إن كان طلب للترك بطريق الجزم كان حراما، وإن كان طلبا للترك بغير طريق الجزم كان مكروها، وإن كان تخيرا بين الفعل والترك على حد سواء كان المباح. كان المباح. وعلى ذلك فالأقسام التكليفية خمسة، وهذا الذي عليه جمهور الأصوليين، وبعضهم أضاف سادسا، والحق أنها خمسة. بعضهم أضاف الفرض وهم الأحناف، وفرقوا بين الفرض وبين الواجب، أن الفرض دلالته قطعية وأن الواجب دلالته ظنية. وما الثمرة من هذا الخلاف؟ قالوا الثمرة من هذا الخلاف أن من أنكر الفرض كفر، وبخلاف من أنكر الواجب. وعموما قول جمهور أهل العلم على تقسيم الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام، إلى خمسة أقسام. وقد تجد في قول هؤلاء من يذكر أحيانا الفرض في يعني بدلا من الواجب، والفرض مذكور في الأدلة الشرعية عموما، ولكن عبر عنه أهل العلم وهم جمهور العلماء في هذه المسألة، عبروا عنه بالواجب. أما الأحكام الوضعية فهي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، بالوضع أي ما وضعه الشارع. ما معنى بالوضع؟ بالوضع يعني ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. ما وضعه الشارع من علامات لثبوت شيء أو انتفائه أو إلغائه أو نفوذه ينفذ. فالشرع قارن بين شيئين، جعل أحدهما سببا للآخر، فكان هذا من باب الأحكام الوضعية. الشرط مثل الوقت بالنسبة للصلاة، فدخول الوقت شرط في الصلاة. والمانع مثل الكفر يمنع من الإرث مثلا. والسبب مثل أسباب الإرث، فالبنوة من أسباب الإرث، وكذلك النكاح من أسباب الإرث، الزنا من أسباب الرجم. هذه الأسباب، الشروط، الموانع، هذه تدخل تحت الحكم الوضعي. إذن لابد أن نميز بين الحكم الشرعي وبين الحكم الوضعي. كيف التمييز بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي؟ هناك ما يميزه بوضوح. فنقول أولا للتمييز بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي أننا في النظر إلى الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية نرى أن المقصود المباشر من الحكم التكليفي، المقصود المباشر من الحكم التكليفي هو طلب فعل المكلف، طلب الفعل منه أو طلب الترك. رحمك الله. المقصود من الفعل التكليفي هو طلب الفعل أو طلب الترك. أما الحكم الوضعي فإن المقصود منه مباشرة هو علامة على شيء، وليس المطلوب من العبد القيام به، ليس المطلوب منه أن يقوم به، فليس هو طلب فعل ولا هو
ولا هو طلب ترك.
ثانيا، الحكم التكليفي خاص بالمكلفين لا يتعلق بغيرهم. ولذلك كما سبق معنا، لو أن الصبي يعني أحرق شيئا يقتضي هذا الشيء الضمان عليه، هذا الصبي لا يكون دخوله هنا دخوله في الحكم التكليفي، وإنما يدخل هنا في الحكم الوضعي، في الحكم، أو لا يكون دخوله هنا هو بنفسه دخولا في الحكم التكليفي أبدا، لأنه هو لا يضمن بنفسه، لا يضمن، فهو غير مكلف أصلا. كذلك الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بما هو مقدور للمكلف، أي بما يقدر عليه المكلف. أما الحكم الوضعي فشيء لا يتعلق بمقدور المكلف، مثل حولان الحول بالزكاة، مثل غروب الشمس، هذه ليست متعلقة بأفعال المكلفين، غير متعلقة بأفعال المكلفين. تجب عليه الصلاة، لكن هل يجب عليه دخول الوقت؟ لا يجب عليه دخول الوقت، هذه علامات، هذه أمارات، هذا حكم وضعي، الذي يجب عليه هو الصلاة. طيب، إذا بلغ المال النصاب وجب عليه، وحال عليه الحول وجب عليه ماذا؟ الزكاة. هل يجب عليه أن يبلغ بماله النصاب؟ لا يجب عليه أن يبلغ بماله النصاب، فهنا النصاب حولان الحول هذه متعلقة بالحكم الوضعي، بينما أداؤه للزكاة والأمر متعلق بالحكم التكليفي. كل حكم تكليفي مرتبط بحكم وضعي، هذه أيضا من الفروق، أن كل حكم تكليفي مرتبط بحكم وضعي. الصلاة مرتبطة بدخول الوقت، بوجود الشرط، بوجود السبب. الزكاة كذلك، وليس العكس. فلا يلزم من كون الحكم الوضعي يرتبط بحكم تكليفي، لا يلزم ذلك. حال عليك الحول، أنت ما عندك مال أصلا، تجب عليك الزكاة؟ لا تجب عليك الزكاة. فإذا الحكم التكليفي يرتبط بالحكم الوضعي ولا عكس. قال هنا في بدء الكلام عن الأحكام التكليفية، قال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا تعريف المصنف رحمه الله، وهذا تعريف أيضا بالثمرة، وهذا يذكره بعض أهل العلم. والغاية من التعاريف ما هي؟ ما هي الغاية؟ الغاية هي التمييز بين هذا الأمر وبين غيره، بحيث أن غيره لا يدخل فيه. وكما يقول بعض المنطقيين، أن يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا أي يجمع كل جزئياته تحته، ومانعا أي يمنع دخول غيره فيه، يمنع دخول هذا الغير فيه، فلذلك قالوا جامعا مانعا. بعض أهل العلم يعرف بالثمرة، بعض أهل العلم يعرف بالحقيقة، إلا أن الملحوظة على التعريف بالثمرة هنا، قال: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. قالوا من الأدبيات أن يقال: ويستحق العقاب، يستحق العقاب، لأنه ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس قد يترك واجبا لا يتوب من تركه له، فيكون تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. فالأصح أن يقال، إذا عرفنا بالثمرة، أن يقال: ما يثاب على فعله ويستحق العقاب تاركه، ويستحق العقاب تاركه. وأما التعريف بالحقيقة وهو الأسلم، أن يقال: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا تعريف بالحقيقة. ما هنا جنس يدخل في التعريف، ومعناه الفعل الذي، الفعل الذي يطلبه الشارع، أو يطلب فعله الشارع طلبا جازما، فقولنا طلب الشارع فعله هذا يخرج منه ماذا؟ طلب الشارع فعله المحرم والمكروه. المحرم والمكروه لماذا؟ لأن الشارع طلب تركه ما طلب فعله. واضح؟ نحن نمشي شيئا فشيئا. طيب قال طلبا جازما هذا أخرج المندوب. نعم لأن المندوب طلب طلبا غير جازم. طلب طلبا غير جازم. إذا فقهت هذا التعريف فيسهل عليك تعريف بقية الأحكام الشرعية التكليفية. إذن ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا يخرج منه المحرم، يخرج منه المكروه، يخرج منه المباح، يخرج منه المستحب. قبل أن نكمل قضية الواجب، لماذا العلماء أول ما يبدأون في أصول الفقه في الغالب يبدأون بهذه الأحكام الشرعية التكليفية أو الأحكام الشرعية الوضعية؟ انظر في أي كتاب من كتب الفقه، المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي والظاهري، ستجد أن العالم في كل باب يقول وهو سنة مؤكدة أو وهو يستحب وهو على الصحيح محرم وهو واجب، لأن هذه الأمور هي التي تدور عليها الأحكام الشرعية وهو الغاية من الفقه. يعني ما الغاية من أن تتعلم الفقه؟ أن تعرف أن هذا حرام فتتركه وهذا مكروه تتنزه عنه وهذا واجب فتقوم به وهذا مستحب. ولذلك من حسن صنيعهم رحمهم الله أنهم ابتدأوا بهذه الأحكام التكليفية والوضعية. فهذا هو الواجب. العلماء قسموا الواجب باعتبارات، قسموا الواجب باعتبارات، فقالوا هناك واجب باعتبار فاعل الواجب، قالوا هناك واجب كفائي وهناك واجب عيني. البعض يعرف الواجب العيني قال ما يجب عينا على كل مكلف، ويعرف الكفائي ما يسقط بفعل البعض له ونحو ذلك. والأدق في التمييز بين العين والكفائي أن النظر في العين إلى الفاعل والنظر في الكفائي إلى الفعل. المراد هو حصول الفعل، حصول الفعل، لو قام به شخص سقط عن الباقين. إذن النظر كان هنا إلى الفعل ليس إلى الفاعل. الفاعل كان فلان الذي عمره 60 سنة أو فلان الذي عمره 40 سنة أو فلان أو نحو ذلك. يعني ليس المطلوب، ليس النظر هنا إلى من فعل هذا الفعل. النظر في الفاعل هو في الواجب العيني. الواجب العيني مثل الصلاة، صلاة الفريضة طبعا، لأن الصلاة أيضا عام، هناك صلاة الضحى وهناك صلاة الليل وهناك صلاة الوتر، منها ما هو يعني واجب ومنها ما ليس بواجب. فالعيني مثل صلاة الفريضة الفرائض، والكفائي مثل صلاة الجنازة مثلا لو قام بها البعض سقط عن الباقين. إلا أن هذا البعض لو لم يقم بهذه العبادة المطلوبة أثم الجميع، أثم الجميع، لأن النظر هنا إلى الفعل والفعل لم يتحقق، فكان الواجب القيام بهذا الفعل على الجميع، فإذا قام به البعض سقط عن البقية. بعضهم قسم أيضا الواجب باعتبار الفعل إلى معين وإلى مخير، إلى معين وإلى مخير. فالمعين قالوا كالصلاة مثلا أو كالصيام، والمخير قالوا مثل خصال الكفارة، مثل خصال الكفارة، كفارة اليمين. فالواجب يقع بفعل أحدها، يقع بفعل أحد هذه الخصال، سواء الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. ودل على هذا التخيير الوارد في الآية، دل عليه التخيير. وقسم الواجب باعتبار الوقت إلى واجب موسع وإلى واجب مضيق. واجب موسع وإلى واجب مضيق. قالوا فالموسع هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف إيقاعه في وقت يسعه ويسع ما هو من جنسه، وذلك مثل وقت الصلاة. طبعا الكلام هنا عن وقت الصلاة وليس عن أداء صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة واجبة لا بد من تحققها ولا بد من القيام بها، فيكون في هذا في صفتها كجماعة صار الواجب إيش؟ صار الواجب مضيقا هنا، يعني لا يجوز لك أن تؤخر وتقول ما زال الوقت بقي، لم ننتهي مثلا من وقت العشاء، لأن صلاة الجماعة على التحقيق هي واجبة وليست مستحبة. والواجب الموسع أو عفوا الواجب المضيق هو ما حدد بوقت معين، ما حدد بوقت معين لا يجوز أن يتأخر فيه. وحتى نميز بين الواجب وبين المستحب، وهو الذي قد يكون فيه يعني ارتباط، لأن الفرق بين الواجب والمحرم شاسع يعني لا يحتاج إلى تمييز، لكن ما هي الصيغ التي نعرف بها أن هذا الأمر واجب وأن هذا الأمر مستحب؟ وردت صيغ، استقرأ أهل العلم الكتاب والسنة في إيراد صيغ الواجب وذكروا، وزاد منهم من زاد عن هذه الصيغ وبعضهم أنقص، وهذا كما تعلمون محل نظر عند العلماء ومحل استقراء، فربما يعني ذكر بعضهم 10 صيغ وبعضهم ذكر أقل من ذلك. فمن الصيغ قالوا فعل الأمر وأقيموا الصلاة، هذه صيغة واجب. قالوا ومنها أيضا الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، مثل وليطوفوا بالبيت العتيق، الفعل للأمر هنا فهو يدل على الوجوب. قالوا كذلك اسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم، أي على الإنسان أن ينظر في نفسه وأن ينجي نفسه، عليكم أنفسكم. قالوا كذلك التصريح من الشارع بلفظ الأمر، التصريح من الشارع أي ما جاء في النصوص بلفظ الأمر، كقول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قالوا كذلك التصريح بلفظ الفرض، قول الله عز وجل فريضة من الله، أقول الله جل وعلا يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فهذه صيغة تدل على الأمر فتدل على الوجوب. نعم. ثم قال بعد ذلك والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والكلام في قضية التعريف بالثمرة كالكلام في سابقه. وعلى هذا فلو عرف بالحقيقة ماذا يقال؟ نعم، ما هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين أو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. نعم. والمندوب من الأحكام التكليفية كما هو معلوم، لأن التكليف فيه طلب، إلا أن هذا الطلب غير جازم وغير لازم، فكان مستحبا. وتعرف صيغة المندوب والمستحب، لأنه يسمى مستحب، يسمى مندوب، يسمى فضيلة، يسمى رغيبة، أهل العلم لهم في ذلك تعبيرات ولا مشاحات في الاصطلاح كما يقال. الأمر في هذا يسير، يعني بعض المسائل ليست هي من مسائل الخلاف التي ربما بسبب يعني نوع التصورات عند بعض طلاب العلم أن يجعلها كالمسائل العقدية لا بد أن تحرر ولا بد أن تضبط، هي في جملتها تعبيرات عبر فيها أهل العلم عن بعض المصطلحات، فمرة تجد هذا يعبر بهذا اللفظ، والمراد هو فهم المعنى، المراد في ذلك فهم المعنى. أما أبواب العقيدة فهذه هي التي لا يقبل فيها النزاع، لا يقبل فيها الخلاف. فمن صيغ المستحب قالوا كل أمر صريح إذا وجدت قرينة تصرفه عن الوجوب أو تصرفه من الوجوب إلى الندب. كل أمر صريح جاء أمرا، فحينما قلنا أمر كان ماذا؟ كان واجبا، تصرفه من الوجوب إلى الندب صار مستحبا. قالوا كقول الله جل وعلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ما الصارف له؟ قالوا الصارف له السنة، ورد في السنة ما يصرفه. كذلك قالوا من الصيغ التصريح بأن ذلك سنة، والتصريح بالأفضلية كما جاء في الحديث ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهنا يعني يذكرنا هذا الحديث بأمر مهم لا بد من التنبيه عليه. لفظ الواجب في السنة ليس هو الواجب في اصطلاح الأصوليين، يعني غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما جاء في الحديث، ليس هو الواجب الذي يريده الأصوليون، وإنما المراد به هنا التأكيد والتحريص على هذا الفعل. والمسألة في غسل الجمعة كما لا يخفاكم مسألة خلافية بين العلماء، مسألة خلافية، وإن كانت يعني دلالات النصوص وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم يدل على التأكيد والاستحباب ولا يدل على الوجوب، والله أعلم. نعم نعم نفس ولذلك قلت يعني نفس ما سبق فيه ولا يستحق العقاب تاركه. نعم. هنا مسألة مهمة أيضا في قضية المستحب، وهي توجيه لنا جميعا حينما نقول هذا الفعل مستحب. فكثير ممن يقال له هذا الفعل مستحب يركن مباشرة إلى تركه، يركن مباشرة إلى تركه، وهذا معيب، لا سيما في طالب العلم الذي يدعي متابعة الآثار ومنهج أهل السنة والجماعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب عليها المبادرة، المبادرة. ما كان الصحابة يعني إذا سمعوا أمرا يذهبون يقولون يا رسول الله هذا يعني إن تركناه وجب علينا العقاب، أو وإنما يبادرون إلى فعله، يبادرون إلى فعله. وعلى هذا فلا يحسن بطالب العلم أبدا أن يترك المستحبات، سواء من النوافل أو من مستحبات الصدقة أو من مستحبات العبادات بأنواعها، وإنما لا بد أن يكون له نصيب في كل عبادة. وأنتم تعلمون حديث من تصدق فيكم، من صلى على جنازة، من تصدق، من أصبح منكم صائما، وأحاديث كثيرة مرغبة. وهذا ما جعل أهل العلم يعني كثير منهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقررون أن تارك المستحب كليا ترد شهادته. وهنا كلام للقرطبي صاحب شرح مسلم يقول فيه من ترك التطوعات ولم يعمل منها شيئا فقد فوت على نفسه ربحا عظيما وثوابا جسيما. ومن داوم على ترك شيء من السنن كان ذلك نقصا في دينه وقدحا في عدالته. كان ذلك نقصا في دينه وقدحا في عدالته. فلا يعني يحسن بطالب العلم خاصة، وعندما نقول طالب العلم لأنه وفق لهذا الطريق وهو يعني أحرص من غيره على فعل السنن وعلى ترك المكروهات. وهنا أيضا تنبيه آخر، لا تجعل العلم الشرعي سببا لبعدك عن طاعة الله. كيف يكون العلم الشرعي سببا لبعدك عن طاعة الله؟ أنت قبل أن تتعلم وتحسن معرفة أن هذا مستحب وهذا مكروه وهذا، كنت إذا سمعت أمرا فعلته وبادرت إليه، لكنك حينما ميزت ومن الله جل وعلا عليك بالعلم فعرفت أن هذا مستحب تركته، قلت هذا مستحب وهو ما يثاب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه. إذن كان معرفتك للعلم ليس إعانة لك على زيادة القيام بالنوافل والمستحبات، وإنما كان صارفا لك عن هذه الطاعات وهذه العبادات. فيتنبه طالب العلم إلى هذا الأمر، لا تستعمل العلم الذي يمن الله جل وعلا به عليك في ترك الطاعات، وربما جاء إلى مسائل الأمر فيها للوجوب. فماذا يقول؟ يقول في قول عند الأحناف أو في قول عند الشافعية يقول بعدم الوجوب. يعني إذن أنت زيادة مطالعاتك في العلم أدى بك أيضا إلى إسقاط بعض الواجبات، هذه مصيبة. فلا بد أن يتنبه طالب العلم لهذه المسألة. قال المباح، والمباح اصطلاحا ما أذن الله جل وعلا للمكلفين في فعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم. يعني ليس المطلوب منك الفعل وليس مطلوب منك الترك، فهو أمر مباح، يسمى مباح، يسمى جائز، يسمى حلال، أسماء يعني يصطلح بعض أهل العلم على تسميته ببعضها. ما مناسبة إدخال المباح في الأحكام التكليفية؟ قلنا أحكام تكليفية أنت مكلف بها إما بالفعل وإما بالترك، إما بالفعل الجازم الواجب أو غير الجازم المستحب، أو بالترك الجازم وهو المحرم أو غير الجازم وهو المكروه. طيب دخول النية، كيف دخول النية؟ نعم، يعني بعبارة أخرى يقول العلماء اعتقاد أنه مباح يدخله في الأحكام التكليفية، اعتقاد أن هذا الفعل مباح هذا يدخله في الأحكام التكليفية. هذا توجيه لبعض أهل العلم. وقالوا لأنه متعلق بالمكلف. كيف متعلق بالمكلف؟ قالوا لأنه الذي يخير هو المكلف، يعني هو خير في هذا الفعل فكان مكلفا من حيث التخيير، من حيث التخيير. ويأتي المباح على صيغة أحل، كقول الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ولا جناح في آيات كثيرة، ولا حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، وغيرها من الآيات. ثم قال الحرام، وقال في تعريفه قال المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور يقال المحظور والمحرم والحرام ونحو ذلك. وهنا تنبيه إلى مسألة ربما فاتتنا في قضية الواجب، قد تجدون أحيانا بعض أهل العلم يعبر بالإيجاب، يعبر بالوجوب، يعبر بالواجب، فيستعمل هذا ويستعمل هذا ويستعمل هذا، وهي مترابطة في الحقيقة. فقال الواجب هو الفعل والإيجاب هو الحكم، ويكون الإيجاب لأجل الفعل. لماذا يكون لماذا يكون الحكم؟ لإيقاع الفعل. فإذا هناك نوع تسمح يعني في إطلاق هذه العبارات، والخلاف ليس جوهريا، الخلاف في هذه العبارات ليس خلافا جوهريا. نعم. فالحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، وصيغته الأصلية هي التحريم، حرمت عليكم الميتة. وهناك صيغ نهي أخرى مثل ولا تقربوا الزنا في آيات كثيرة، التصريح بعدم الحل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أو أن يرتب الشارع عليه عقوبة وإن لم يأتي النهي في ألفاظه، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ثم قال المكروه، والمكروه اصطلاحا ما هو؟ ما طلب الشارع طلبا غير جازم هو المكروه، فهي يعني واضحة في قضية التعريف، وهذا هو التعريف بالحقيقة. الصيغ منها صيغة كره، وهي أصالة تكون للكراهة، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، ولا تفعل إذا احتفت بقرينة تنقلها من المحرم إلى المكروه، كقول الله جل وعلا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم، يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. ما الذي صرفها؟ الذي صرفها الآية، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، من المسائل المهمة التي ينبغي التنبه لها، المكروه قد نجده في كلام بعض الأئمة ويراد به التحريم، وهذا وارد في كلام مالك، وارد في كلام أحمد في مواطن كثيرة، وارد كذلك في كلام الشافعي، فيطلقون المكروه ويريدون به الحرام. وعلى هذا فإذا رأيت نصا للإمام أحمد مثلا يقول وهذا عندي مكروه، لا تحمله على المكروه تنزيها، وهو المكروه في اصطلاح الأصوليين، وإنما انظر في ما يدل عليه كلام أحمد، قد يدل على التحريم وقد يدل على غير التحريم، وهذا محل نظر في كل مسألة بعينها، وهذا اللفظ بهذا المعنى وهو لفظ التحريم مأخوذ من القرآن، الله جل وعلا قال ولا تقربوا، قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وهي، ثم قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا تأكلوا أموالا نعم تمام الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزينوا بالقسطاس المستقيم، ذلكم خير لكم وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال في ختامها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذا ما المراد بالمكروه؟ ذكر الزنا وذكر قتل النفس وذكر الإطفاء في الميزان وذكر أكل مال اليتيم، هذه كلها أمور محرمة، فقال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما. في هذا نكون انتهينا من الأحكام التكليفية الشرعية التكليفية، وبقي الأحكام الوضعية، فهو ذكر الصحيح والباطل، ونحن سنتطرق إلى بقية الأحكام الوضعية حتى لا نحتاج إلى أن نرجع إليها في درس آخر. توقف هنا إذا كان في أسئلة أو إشكالات، إلا كم أخذنا من الوقت؟ طب يتوقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم. نعم، يعني هذا يعتبر صارف، يعتبره أهل العلم صارفا من ال وهذه المسألة بذاتها فهم الصحابة هذا الفهم، فورد عن علي أنه شرب واقفا كذلك لفهمه أن هذا الأمر لا يراد به الوجوب وإنما يراد به الاستحباب. نعم. نعم. هو ينظر القيل والقال، طبعا إذا كان القيل والقال في أمر محرم فيكون الكراهة على التحريم، أما إذا كان القيل والقال الذي هو مجرد الكلام وإضاعة الوقت فبلا شك لا يكون على التحريم، فإن الكلام وإن كثر في غير محرم كغيبة أو نميمة أو بهتان أو كذب أو نحو ذلك لم يكن من باب التحريم، ولكن يكره للعبد لأنه من باب إضاعة الوقت، فينظر بحسب في إضاعة المال، إذا كان أضاعه في أمر مباح ربما أو أضاعه في أمر محرم فيأخذ حكم كل يعني واحد منها على حدة. بارك الله فيك. التدخين من المكروه، الله جل وعلا جعل لنا طيبات وجعل لنا خبائث، فلو سألت المدخن هل الدخان من الطيبات أم من الخبائث فماذا يقول؟ الخبائث محرمة، لا يمكن أن يقول هو من الطيبات. بارك الله فيك. هو من المحرمات وليس من المكروهات كراهة تنزيهية، بل هو من المحرمات لأضراره الجسدية الكثيرة والوفيرة والتي لا يوجد عاقل ممن يدخن إلا وهو يقر بها، وربما اعترف أيضا أنها محرمة ولكن تنازعه نفسه، نسأل الله صلاح المسلمين. نعم. هو بارك الله فيك، القرآن فيه دلالات، فيها قواعد عامة، ليس كل مسألة، وإلا لو أخذنا بهذا الأمر فكثير من المحرمات العصرية لا يوجد نص عليها باسمها، وإنما بدلالة النصوص الأخرى وبقواعد الشريعة يحكم عليها. آخر سؤال عند عامر.
بلغ الزكاة، في موضوع الزكاة يعني عنده مال بلغ النصاب لكن هو لا يعلم متى بلغ النصاب ولا يعلم هل حال عليه حول أم لا يعني.
نعم. لا، هنا يقدر، هنا يقدر، يعني يقدر بإمارة معينة، كأن مثلا في شهر رمضان الماضي لم يكن عنده شيء من المال ثم بعد ذلك دخل في تجارة وقد مرت الآن 9 أشهر فيبقى عليه أن يكمل السنة، وهكذا يقدر تقدير. أما إن كان متيقنا ونسي هذا لا، هذا يجب عليه الأداء حال تذكره، فإن كان مر عليه أكثر من حول فيجب عليه عن كل حول أن يؤدي زكاته.
الله أعلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.